على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات بلاد الأفراح، وها نحن قد عدنا والعود أحمد، وها نحن نلتقي ولقاءاتنا تتجدد، وها نحن نتحاور وحواراتنا تتعدد، ولكن وجهتنا إن شاء الله تتوحد، وها نحن نتطلع إلى من يحدو ركبنا الميمون، والذي يحدو ركبنا الميمون إنما هو الأستاذ الدكتور عمر. مرحبا دكتور عمر.
مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
ما زلت ترتاض بنا حفظك الله في رياض الجنة، وكلما حدثتنا عن ركن من هذه الأركان الجميلة المنعمة تعاظمت أشواقنا إلى مزيد معرفة، وتعاظمت دعواتنا إلى الله، عسى أن نكون من المتأهلين للعودة إلى بلاد الأفراح،
ودخول أيضا إلى عالم بلاد الأفراح
إن شاء الله. هل تسمح بقراءة آية من كتاب الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. هذه قراءة ورش.
ورش.
وفتحت.
وستشرح لنا، وأنا أظن أن الفتح مضاعفة في فتح الأبواب.
الله يبارك، الله يبارك، الله فيك. أكرم أخبار العرب. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة الزمر يعني مثال حي واضح للتكريم وللتشريف بعد طول عناء وطول معاناة. لا شك أن الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء لا دار تكريم، دار ابتلاء لا دار تكريم، وإنما يكرم الإنسان فيها نفسه بقدر ما يكرم دين الله سبحانه.
هذا شيء جد عظيم وجميل. أنا عندما سمعتك تقول إن الدنيا دار ابتلاء وليست دار تكريم خشيت، لكنك حفظك الله قلت لنا الإنسان هو الذي يكرم نفسه بماذا يكرم نفسه؟
بقربه من الله سبحانه وتعالى. أما من يهن يسهل الهوان عليه. الإنسان الذي يهين نفسه بأن يتنكب الطريق ويدير ظهره للحق ولا يطبق كلام الله ولا يعيش بمنظومة القيم التي أوجدنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، هذا إنسان لم يبتعد حسب عن المنهج، وإنما ابتعد بإنسانيته عن مصدرها. فالإنسان يأخذ مصدره وحياته وروحه وشهيقه وزفيره إنما هو من قربه من المبدع الخالق، وبتطبيق هذا المنهج القويم على نفس الإنسان أصبح الإنسان مكرما، لأن الله أنزله مكرما لا مهانا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم وهذا التفضيل بما الآخر والعياذ بالله قال عنه الله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
يعني نفهم من كلامك دكتور عمر أن الموفقين هم الذين يكرمون أنفسهم بصالح الأعمال، والذين يجتنبون الطريق المستقيم إنما يوقعون أنفسهم في مهاوي الهوان.
ولذلك الإنسان المسلم عزيز لأن عزته من عزة الله ومن عزة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عزته التي قضاها الله له إذا أعز دينه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
إذن عزتنا مشروطة.
الله يرضى عنك. لا تكون عزة غلبة بجاه أو سلطان أو مال، وإنما عزة دين. ولذلك لما قال الحديث فاظهر بذات الدين تربت يداك، يعني إذن هذه العزة. رغم أن الإنسان يعني عندما قال القرآن عن فرعون إن فرعون على في الأرض، أي علو يكون في الأرض؟ ليس علو، هذا تسفل. يعني الإنسان لا يكون عاريا في أرض نطوها بأقدامنا، لكن الإنسان يرتفع. يعني عندما وضع ابن تيمية في سجنه في دمشق تحت مستوى الأرض ب 32 مترا 64 دركة، كل دركة 50.
وما هي جريمته؟
جريمته أنه نصح الحاكم نصيحة ما قبلها، أنه وقف مع الحق ودار مع الحق حيثما دار. إذا اختلف السلطان والقرآن فكونوا مع القرآن، لأن الإنسان يموت مرة واحدة، يموت عزيزا. طالما أنه يعني عنتر هذا العبسي، عنتر العبسي هذا الجاهلي، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أعظم منزلي. طبعا مع عدم الدخول في لكن المعنى العام هذا إنسان عزيز. هذا إنسان عزيز،
ونحن نحترم العزيز أن كان لونه ودينه.
هي كان
إذن العزة من صفات الإنسان الذي يشعر بإنسانيته،
لأنه يعتز بأنه ينصر دينه ويرفع علم دينه. فابن تيمية لما أشفق عليه تلاميذه ومريدوه قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي لله سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. بالله عليك، لما إنسان يكون عنده هذا اليقين وهذه العقيدة، ما الذي يقتص من يعني من الذي ينقص من قدره؟ من لا يستطيع أحد، لا يستطيع. يعني الإنسان بهذه العزة وبهذه النظرة العلوية التي يتسامى الإنسان يعني فوق الأحداث، إنسان سبحان الله بهذا المنطق. يعني ربع بن عامر هذا يعني قبل الإسلام عربي يرعى الإبل، فلما أنعم الله عليه بالإسلام وصار من أهل العزة كان سعد ينتدبه للقاء كسرى. هذا ربعي بن عامر يلبس ثوبا ربما قصر وربما رقع، ولكنه يدخل بعزة المسلم.
يعني لو ظل بين بني قومه لظل طول حياته من أدنى الطبقات،
وينظر إليه نظرة يعني علوية من سادته إليه، وهو بالنسبة لهم من الدون.
كأنك تريد أن تقول لنا لا طبقية في الإسلام.
لا، الإسلام لا يعرف الطبقية، الإسلام يعرف درجات الناس.
وما هذا الضجيج الذي يثيره بعض كتابنا طبقات الأثرياء العمال الكادحون؟ من أين جاءنا هذا؟
جاءنا
ما
هذا.
أنت تقول لي الإسلام لا يعرف هذا، وأدبياتنا تضج بالعكس.
هذه لا أدبيات، معذرة أنت تتحركين. هذه قلة أدبيات. إذا 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 سمحت لي وسمح لي الجمهور الكريم، الأدب الكبير أن أتأدب بأدب الله وآخذ علما أو راية كبيرة تطبق الآفاق كلها، وأكتب عليها مقولة عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا.
إذن أنت شيخ عمار تذهب بنا بعيدا، حتى كلمة الأدب يعني لا نطلقها على ما يسمى في كليات الدراسات الأدبية إلا على الأدب الذي يتماشى مع قيمنا.
وأي أدب يخرج عن منظومة قيمنا فهو قلة أدب أو سوء أدب أو عدم أدب.
كم نحن نظلم بعض هذه الكلمات الجميلة
عندما يقول أدب. الأدب ما معنى الأدب؟ الأدب أن أكون مؤدبا. كان الأنبياء مؤدبون مع الله عز وجل، كان الملائكة وما زالوا وسوف يظلون في حالة أدب مع الله، كان الصحابة في حالة أدب مع الله ورسوله. نحن يجب أن نكون مؤدبين، فإذا قلنا نقول الكلمة المؤدبة ولا نقول الكلمة الداعرة ولا الكلمة الفاجرة ولا الكلمة الفاسقة في أقوالنا ولا في كتاباتنا، عندئذ يرقى الإنسان.
إذن حسب منظومتنا، منظومة القيم عندنا، أنت لا تجيز أن نطلق كلمة أديب على من يسيء الأدب مع الله.
لا لا لا.
فيكتب رسالة إلى الله مثلا.
لا لا، هذا يعني نسأل الله أن يتوب علينا وأن يختم لنا بالصالحات.
آمين.
وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الغرب وجاءوا عندكم في فرنسا ويتقول عصفور من الشرق، وأنا أسمعك مرة في محاضرة في مؤتمر كنا في ألمانيا منذ سنوات، وتقول أن العصفور يغرد ويشقشق ويتنقل بين الأغصان والأزاهر والرياحين، أما أن يذهب إلى المزابل وإلى صناديق القمامة فلا يجب أن يكون عصفورا. هذا يعني نسأل الله السلامة، يعني نحن نمسك ألسنتنا كي نكون من أهل الأدب. فربعي بن عامر دخل بعزة المسلم على رستم الذي يمثل كسرى، فقال له القائد الفارسي واحد أعرابي قح لا يساوي في سوق الرجال شيئا، يعني ما يساوي شيء، ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ سوف أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون. شوف دكتور عربي، ما أشبه الليلة بالبارح، أنت تسكت وتشيل الحجاب من على رؤوس النساء وأنا أعطيك معونة صحية وعطيك 2 مليار معونة اجتماعية عشان تعمل وسائل منع الحمل. فنفس القضية، انا اعطيك 10 دنانير وتعود الى الارض التي جئت منها
في الوقت الذي تكافأ فيه اللواتي يكثرن من الانجاب
في جهات اخرى. سبحان الله. انا اذكر ان فرانكو هذا الذي كان في اسبانيا في السبعينات كان عنده فلاح اسباني أنجب 21 ولد وبنت فأعطاه لقب البطل القومي الأسباني. أما نحن نجرم أقول لك والله أنا عند الولد الثالث أنا لا أعطيك معونة، لا هذا لا يتعلم مجانا، وكأننا نرى أن أبناءنا وسيلة استهلاك لا وسيلة إنتاج في المستقبل. فقال ربعي بن عامر، شوف انظر إلى المستوى عندما تصعد من الثرى إلى الثريا، الكسروي يقول بلغة الأكاسرة الذين هم ما زالوا في حياتنا موجودين في الشرق والغرب، ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ أنا أعطي كل واحد منكم 10 دنانير ويعود من حيث أتى. قال أيها الرجل، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجاءنا وأتى بنا وابتعثنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، بيننا وبينكم أمور ثلاثة، إما أن تدخلوا في دين الله، وإما أن تدفعوا الجزية، وإما بيننا وبينكم السيف. فقام أحد الحاضرين ليضع ترابا على رأس ربعي إهانة له، فبكى الحاضرون كيف أن ربعي بن عامر الذي مات عنه الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا يضع عليه هذا الإنسان ترابا من تحت أقدامه. فيبتسم ربعي ويقول أبشروا بعمله هذا تنازل لنا عن أرض آبائه وأجداده، أعطانا جزء من أرض وإحنا بقية الأرض ناخدها، هو دي مش حفنة تراب، أنتوا ليه واخدينها على المحمل السيء؟ إن شاء الله بعد شوية أنا الأرض وقد كانت.
ما الذي فتق عند أسلافنا هذه العظمة، عظمة التصورات وعظمة اليقين في الله؟
أولا هم أناس فتحوا أبواب قلوبهم لنور الله الذي لا يقف أمامه باب ولا بواب، مجرد أن أسعى أنا إلى النور فيسعى النور إلي، أما أن أنتظر متواكلا أو أنتظر مقلدا كما تقلد القردة، كما قلنا في الحلقات الأولى إن الله عاب على بني إسرائيل وشبههم بالقردة لأنهم يقلدون غيرهم، ونحن لا يجب أن نصل إلى هذا المستوى القردي، وإنما نصل إلى مستوى النسر المحلق وإلى مستوى الملوك الذين ملكهم رب العباد سبحانه وتعالى. كان كريم الله موسى يقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، الأرض ليست لأحد وإنما الأرض لمن يستعمرها، مش لمن يخربها، لمن يستدمرها، لا لمن يعمرها، والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فهؤلاء عندما سمعوا كلام الله استشرفت نفوسهم وعقولهم إلى هذا النور فسعوا إليه، فأخذ الله بأيديهم والذين آمنوا زدناهم هدى.
أنا أستعذب كلامك، ولولا أن الواقع واقعنا الحالي يلح علي لما سمحت لنفسي بلفت الأنظار إلى الجانب المعتم من اللوحة،
لابد.
لكن القصد من لفت أنظار إخواننا وأخواتنا هو أن نقلع
لابد
عن هذه الدناءات لنرتفع إلى مستوى ربعي. بالله عليك دكتور عمر، الآن مثلا سيدنا ربعي بن عامر في كلمات قلائل لخص زبدة القيم الإسلامية، ونحن اليوم تتاح لنا فرص كثيرة لنخاطب الغير ونقصد تعريفه بديننا، لماذا لا نرقى إلى مستوى الذي وصل إليه ربعي بن عامر، فلم يدخل في جزئيات ولا في جانبيات، إنما هز لا شك ضمير كسرى ومن حول كسرى. فما الذي حدث حتى فقدنا عبقرية الحديث وفقدنا عبقرية الكلمة المناسبة للإنسان المناسب؟
العربي، العبقرية لا تأتي إلا لمن يستحقها ومن سعى إليها، أما العبقرية تأتي لخامل أو لمنخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو ما أكل السبع، فلا تتدنى العبقرية إلى السفوح، وإنما تتعالى إلى القمم الشاهقة حتى تصعد إليه. كان الصحابة والسلف الصالح يبحثون عن الكلمة الطيبة ويبحثون عن، يعني مثال سيبويه عالم اللغة الكبير، بما بدأ كتابه الكتاب بدأ بتعريف لفظ الجلالة، ماذا قال الرجل؟ هذه العبقرية. قال الله لفظ الجلالة علم لا يحتاج إلى تعريف. قال أهل العلم لو لم يقل إلا هذه ربما هذه تغفر له يوم القيامة. هذه عبقرية فذة. من الذي أتى لسيبويه بهذا المنطق؟
وسيبويه
لم يكن عربيا أصل. لم يكن عربيا.
فما الذي أحدث هذا التغيير في هذه النفسية؟
يعني ما زلت أكرر كلمة جميلة كنت أسمعها من شيخنا الغزالي يقول أنا مصري عربني الإسلام. الإسلام دمج كل، يعني المسلم الهندي مع المسلم الباكستاني مع المسلم الأفغاني مع المسلم العراقي مع المسلم الحجازي مع المغربي مع المصري مع السوري، كل هذا تداخل وأصبح لحمة واحدة، أصبح جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالحمى والسهر.
هذا الذي نراه فضيلة إسلامية والتي تمثلت في سهر الأجناس والثقافات المختلفة وجعلتهم ينتمون إلى 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 هذا الدين العظيم، يعتبرها البعض نقيصة، حيث يقولون إن كل الذين دونوا العلوم العربية والإسلامية أصلهم أجانب.
والله أقول شيء، أولا كفاه فخرا أنه مسلم، لأن الإسلام لا ينظر إلى جنسية العربية وغير العربي، الإسلام ينظر إلى معنى الإسلام الكبير، ما قال رب العباد سبحانه وتعالى وأسلموا أيها العرب لله، لا أسلموا أيها الفرس لله أبدا، يخاطب الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله مش عربكم
لعل
ولا فرسكم،
نعم
أتقاكم،
لعل هذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لعل الدنيا لم تسمع بمثل هذه القيمة إلا عندما جاء القرآن، أكيد ليس لعل،
لا 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 100% ما سمعت البشرية بهذا الحس العالي الذي يسوي بين الناس كلهم. يعني عندما ترى عليا يستشرف يوم الفتح أن يقف فوق الكعبة ليؤذن ويأخذ فخار هذا اليوم، هذا شيء يعني ايه المشكلة ان ابن عمه يعطيه هذه المنحة يعني
مثلا وهو وكان اهلا لذلك
وكان اهلا له. ولكن كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع من علي شيئا عندما طلب منه الطلب، وهو زوج ابنته ويحبه حبا جما وهو تربية يده، لكن اعطني فخار هذا اليوم يا رسول الله. قال يا علي بلال اندى منك صوتا. فألح علي لأنه يريد أن يأخذ هذا الشرف أن يؤذن في أول يوم عادت فيه مكة إلى ما كانت عليه أيام الخليل بالتوحيد. يا بلال قم فأذن. إذن القضية أن ده إعلاء ليس للون علي أو للون بلال أو لجنسية علي أو جنسية بلال، أو أن هذا ابن عبد مناف وهذا بلال ربما لا يعرف بعد كلمة رباح، من أبو رباح هذا؟ لا أحد. والله أن اكتشفت أن 6-9 من الصحابة يسمون بلالا ولا نعرف إلا بلال بن رباح. هذا الإنسان العجيب الذي ليس هناك في العالم اليوم في العالم إلا ما يعني أول ما يسمع الأذان يذكر بلالا. ما هذه العظمة؟ هل لأنه هو يعني كان أخذ جنسية العروبة؟
ومتى حدث هذا؟ في 2008؟
لا، هذا حدث من 1419 عام، يعني بعد 10-13 سنة.
وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه وفي دنيانا هذه ما زال أناس يزعمون أنهم أهل لتمديننا واقتراح تصورات أخرى تنعشنا، ما زالوا لا يسمحون لشخص مواطن أن يترشح لرئاسة البلاد إلا إذا كان من مذهب معين من المسيحية.
وهذا فكر القوم الذين يدعون هذه الديمقراطيات وهذه الحريات المزعومة، لكن حقائق الأمور تقول إن الإسلام بوضعه وبقوانينه وبمنظومته أعلى قيمة الإنسان.
الله.
أوضح قيمة الإنسان، أكبر قيمة الإنسان، أعاد الإنسانية إلى ما يجب أن تكون عليه من أننا جميعا سواسية. هذا الإعلان العالمي الذي كان في حجة الوداع بعد فتح مكة، ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. بهذا المنطق هل قال عمر بن الخطاب لا 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 هذا من هذا الذي يتولى الجيش؟ لا لا لا، هذا ليس من أهل مكة، ليست معه الجنسية الحجازية أبدا. ما حدث هذا.
وما منزلة ذلك الرجل الذي تمنى سيدنا عمر أن لو كان حيا لولاه؟
مولى حذيفة لو كان
مولى
مولى
لا ليس من
لا 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 مولى لا 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 مولى يعني خد يعني من إذا قلنا يعني من الطبقة، إذا كنا نعملها طبقية زي ما الغرب يعملون، إذا من الطبقة الثانية والثالثة. لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي لوليته، ولو كان أبو عبد فيه
يعني لقدمه على
علي بن ابي طالب وقدمه على 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 على, على جل الصحابه الغر الميامين وسبحان الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص خال رسول الله، لو كان حيا لوليته.
يعني بيوتات مكه سابقا والسابقين من المسلمين الى الاسلام،
وهم من وهم خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام. لكن الاسلام ليس نظرته هكذا، ليست نظره تحتيه، ليست نظره دنيه. الاسلام نظرته علويه، لانها كما تقول فضيلتكم دائما هي نظره سماويه، نظره من المنظور الاعلى، من قيمه الانسان مما يملك بما يعطي، وليس بما هو ابن من. ابن من كان سلمان يقول انا ابن الاسلام.
الله.
انا ابن الاسلام. الله. سبحان الله. وهذا هذه الرايه التي اقول عنها ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا يقصد من؟ يقصد بلالا.
يعني عمر يسيد، ينطق بكلمه سيد بشان بلال.
سيدنا. طب والله في اي معاهد تدرس هذه؟ الذين يدرسون الاستراتيجيات وعلوم الاستراتيجيه وعلم الأجناس وعلم الانثروبولوجي وغيره، ماذا نقول لهذه الكلمة؟
وتاريخ العدالة والديمقراطية
هذا
يعني نحن نحفظ أسماء زيد وعمر ونجهل هذه الأسماء.
هذا احنا أولادنا للأسف في الجامعة دول يقول بسمارك مش عارف إيه ويقول مش عارف مين هتلر مش عارف. سبحان الله والله للأسف الشديد، لأننا عندما ننسى مواريثنا وننسى قيمنا ونغمض مكانة أجدادنا وأسلافنا يهون الهوان علينا.
بعد هذا التعريج المفيد الجميل نعود وأستفسر. إذن الله تبارك وتعالى لم يهبط آدم عليه السلام من جنة التدريب إلى الأرض إلا ليكرمه،
ولقد كرمنا بني آدم، أنزله انتقاما كما تقول الأساطير بثريدموس والأساطير اليونانية والإغريقية والخيبر الذين أبدا، إنما أنزله تكريما. ولقد كرمنا بني آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، قال اهبطوا منها جميعا. إذن فتاب عليه وهداه واجتباه وتلقى آدم هذه الكلمات فتاب عليه، وهو أعلن ضعفه إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فأهبط تكريما بعد أن نزل نقيا إلى الأرض لا يحمل خطيئة قط. وبعدين لما دربه أو فتح لنا نحن المجال، إذا أخطأت فالباب مفتوح، إذا ابتعدت فالباب قريب، إذا ذهبت فالعودة أقرب. هكذا هذه رحمة إلهية وحنان الألوهية في دمج المسلم مع الرحمة الإلهية.
إذن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا،
أيوة،
حتى إذا جاءوها وفتحت وفتحت أبوابها
في ورشة طبعا.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم.
هي سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهذه تريح برضه، يعني زمرا دي يعني مش قلة إن شاء الله، يعني كثرة كثرة ذاهبة إلى هذا المكان. وسيق الذين، سيق أي جاءت الملائكة تقود ركبهم، تقود ركبهم. وسيق الذين اتقوا ربهم في الدنيا إلى الجنة،
اتقوا ربهم في الدنيا. إذن الدنيا لا تذم دامت دارا يتقي فيها الإنسان ربه.
احنا قلنا إنها مزرعة الآخرة، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، ومن رضي الله عنه طال عمره وحسن عمله، وأسوأ العباد من طال عمره وساء عمله. إذن كل هذه منظومة قيمية يعني ترتقي بالمسلم وتفتح له أبواب الرحمة.
لذلك هذه المرة أطلق كلمة أدب وأذن لا تخالف. لذلك في أدبنا العربي الإسلامي إذا قرناه بالأدب الأخرى نزعة التشاؤم عندنا لا تكاد تذكر، باستثناء أبي العلاء و...
لا معلش، هؤلاء حالتنا شخصية.
نعم، لكن يعني الطابع العام لأدبنا ليس طابع يأسين.
يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. يعني لأن المؤمن نازل أيضا ليس بخطيئة، نازل يعني نازل أبيض
العبادة. إذن لعل هذه التشاؤميات تنزع من فكرة الخطيئة،
من فكرة الخطيئة، لأنه نازل بخطيئة غير كمان. يريد حتى يريد حتى أذنب. طب أنا طفل نازل من بطن أمي تحملني خطيئة أبي وجدي، طبعا ماذا؟ وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
الله، إذن نريد أن نتعرف إن شاء الله على كيفية السعي وكي نستشرف الجزاء الذي يدخره الله لمن يسعى في هذه الدنيا، يدخره له في الدنيا وفي الآخرة. سنعود إلى مزيد من شرحك الجميل لهذه النقطة لكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أيها الأحبة وعودوا إلى الاستفادة بعد هذا الفاصل.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
مرحبا بكم مرة ثانية أحبتنا، وعودة حميدة إلى فضيلة الشيخ عمر ليحدثنا ليذكرنا بأن الإنسان في نظر الإسلام لم يأتي ملوثا بلوثة الخطيئة الموروثة، وإنما أنزله الله إلى هذه الأرض ليكرمه وليتزود بالأعمال الصالحة وهو في طريقه إلى بلاد الأفراح.
ولذلك لما كرم الإنسان شرع الله في الدنيا وأكرم دين الله في الدنيا ونصر دين الله في الدنيا سيق الذين اتقوا ربهم في الدنيا إلى الجنة زمارا، كما كانوا يسوقون أنفسهم في الدنيا على الخير ويحث بعضهم على الخير ويعين بعضهم على الخير ويدافع المسلم عن أخيه ويألم المسلم لألم أخيه. هذه امرأة تشتري من سوق عمورية شيئا، وإذا برجل رومي أوروبي يشبك ذيل يعني ثوبها في خمارها، فتقوم المرأة فتنكشف فتنادي ومعتصماها رجل عربي غير مسلم، هكذا تقول الرواية، يمر فيسمع نجدة المرأة واستصراخها واستنصارها بأمير المؤمنين المعتصم في بغداد، فركب على الفور وتوجه إلى بغداد ونقل صرخة المرأة لأمير المؤمنين. قال المعتصم: لبيك يا أمة الله.
هذه امرأة يعني مجهولة،
لا يعرف أحد من هذه المرأة. وجهز جيوشا وحاولوا إثناءه، يعني ليس هذا وقت الهجوم، لا داعي، نحن في رجب، نحن في صفر الأصفار أو رجب، أنا دائما بعض
المعوقون
في كل عصر ومصر للأسف. لكنه جهز جيشا ودخل إلى عمورية وحول ليلها نهارا ونهارها نارا.
هل تذكر أبيات من تلك القصيدة التي سجلت هذه؟
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف لا سود بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب.
أشرح لنا هذا يا أستاذ.
حصة أدبية؟
نعم. هذا هو الأدب الرفيع. الله يرضى.
يقول المتنبي إن هذا الشاعر الفحل، يعني إذا قيل أحمد ابن تيمية في الفقه فأحمد المتنبي في الأدب في الشعر. السيف أصدق أنباء أو أنباء من الكتب، لأن الكلام النظري إحنا قدرنا كم سنة نفاوض؟ 50 سنة بنفاوض ماذا؟ هذا هو الكتب، هذه الكتب، حتى هي مش كتب، هي كتب مملاة، كتب لا أمليها. في فرق بين كتاب أمليه وكتاب يملى إليه. يعني يا جورج الخامس أظن كان ملك الدنمارك والملك، يرسل إلى هشام بن عبد الملك رسالة: لقد أرسلت إليك بعثة تحت قيادة ابنة أختي الأميرة بيرنر لكي تتعلم في مدارسكم وجامعاتكم العظيمة، وأرجو أمير المؤمنين أن تولوها شيئا من رعايتكم، خادمكم المطيع جورج الخامس. هذه في الأدبيات يعني، وفي تاريخنا. السيف أصدق إنباء من الكتب، سواء مشيها أنباء وإنباء طبعا، لأن منطق القوة لا يسطح إلا عند منطق القوة. يعني لما يهز عنترة سيفه يقول: وسيفي كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرع وباع، وحصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. ايه العزة دي؟ وده واحد يعني يفخر بعروبته، ولما جه الاسلام واللي فيهم لاحق الاسلام ودخل والله يفخر باسلامه: ما انت الا اصبع دميته وفي سبيل الله ما لقيته، اللهم عبد الله بن ابي رواح وجر ناقه رسول الله، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا، ان اذا صوتوا علينا وبالصياح عولوا علينا. الى هذا الكلام الذي يثير حميه المسلم. فالسيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد، في حد هذا السيف يضع حدا بين المهازل وبين الحقائق، بين سخرية هؤلاء الأوباش بالمرأة العربية المسلمة وقوة المسلم عندما يثق بإسلامه في حده الحد بين الجد واللعب. بيض الصفائح، السيف ده أبيض الصحيح، لا بيض الصحائف، المنجمون يقرأوا في أوراق، والمدجنون والكذابون والإعلاميون الذين لا يدخلون في منظومة القيم،
يعني المنهزمون نفسيا
دائما دائما. اركبوا، الحقوا بقطار العولمة، من لم يلحق بقطار العولمة سوف يفوته، إياكم ألا تركبوا. يا عم أنا مش هركب قطار العولمة، أنا لا أسكن لا في قرية العولمة، أنا عندي قرية أخرى، عندي قرية رضي الله عنها ورضوا عنه، عندي قرية أخرى وضح معالمها محمد صلى الله عليه وسلم، عندي عالم مش آخر، عالم حقيقي واقعي، هي عبادة الإنسان بربه عبدا ومعيشته فوق هذه الأرض سيدا. هكذا نظرتنا،
يعني سيادتنا تثمرها عبوديتنا
بس، وعبوديتنا لا تكون إلا لله. أنا لا أطأطئ رأسي إلا راكعا أو ساجدا لمن خلقني ولمن أولاني مقام العز، بأن أكون مسلما كفاني عزا، أن تكون أنت ربي وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك. هكذا يقول الإنسان. بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن، متون هذا السيف جلاء الشك والريب. فيش حاجة اسمها يقول له إياك، ده احنا في شهر رجب، وهنا القرات الطالع والكف تقول لا، والمنجمون والكذابون، هذا كلام تهميش.
لما ذكرت لنا قصة هذه المرأة يعني تساءلت، ما الذي أثارها؟ لم تثر لأنها فقدت مالا، لم تثر لأنها لم تجد خبزا، ثارت لشرفها، ثارت لكرامتها. والمسلم رجل أو امرأة يفضل أن يأكل التراب ولا يبيع دينه ولا كرامته ولا يتخلى عنه،
ولا شرف لمسلم يتخلى عن جزء من دينه أبدا. لا شرف لمسلم ولا تشريف له ولا وضع له في هذه الحياة ولا قيمة له في هذه الدنيا إلا إذا كان هذا المسلم منضبطا بانضباط الشرع.
يعني إذا بقي لنا ديننا مصونا فعالا موجها وضعت منا دنيانا كلها، ما خسرنا شيء.
قلت العربي لن تضيع دنيانا، فدنيانا تتبع ديننا.
الله.
إذا يعني عمر بن عبد العزيز قال لوليه على مصر: أصلح لهم آخرتهم تصلح لهم دنياهم. صلح أنت الدين.
إذا أنت ترد على الذين يقولون: يا ناس أنتم تدعوننا لنتمسك بالدين، أتريدون أن تضيع منا دنيانا ومصالحنا ومواقعنا ونظرة العالم إلينا؟
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا أن نكون أهل دين، وأن نحافظ على هذا الدين، وأن نعض عليه بالنواجذ، وأن نحيي رؤوسنا لربنا، وأن نسلك طريق نبينا، وأن نحقق أمل أسلافنا، وأن نفتح القلوب قبل البلاد بالكلمة الطيبة وبالسلوك الطيب وبالتقدم الذي هو منوط بنا. لأن أي إنسان موحد حضاري، وأي إنسان موحد وطني يحب وطنه، وأي إنسان موحد، أرأينا أحدا يحب أرضه كما كان يحبها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ورأى أبو بكر أن الرسول يعتدل بناقته، يقول: يا مكة تعلمين أنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن القضية، حتى لما وصل الصحابة إلى المدينة مرض أبو بكر ومرض بلال وأزارتهم الحمى، جو غير الجو، جو زراعي رطب غير جو مكة الجاف، ما تعودوا على هذا، في رطوبة في. فقال الله، عاد الرسول أبا بكر فوجده يهدي بكلمة بشعر، وذهب إلى بلاد، ذهب زي ما قلنا عندنا باللهجة العامية يخرف، يعني يقول أي كلام من السخونة. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. سبحان الله. يعني إذن يعني ولي وطن آليت ألا أبيعه، سبحان الله. وطني وإن أرضي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا علي كرام. هذا حب الوطن. فأي مسلم متدين يحب أرضه.
شيخ عمر، أنا شعرت أن السؤال هذا لم يعجبك، ولكن للطفك لم تهتم بالشكل، وإنما رددتنا إلى الفلسفة التي توحي بإلقاء مثل هذا السؤال. فالذين يقولون تدعوننا إلى التمسك بالدين فتضيع دنيانا، كأنك أردت أن تقول لنا هذا كل دين ممكن يدعو إلى هذا ما عدا الدين الإسلامي. فالذي يلقي مثل هذا السؤال عنده تصور كهنوتي لديننا، أما ديننا هو الذي يدعونا إلى أن نتحكم في دنيانا ونوجهها في مرضات الله.
يعني عمر لما قال للرجل الذي رآه مستغرقا في المسجد ليل نهار من ينفق عليك، قال أخي، قال أخوك خير منك، لا ينعمن أحدكم على ظهره ويدعو رب العباد اللهم ارزقني اللهم ارزقني ويعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. إذن القضية مش ليست دروشة وليست طنطنة وليست أذكار صباح ومساء فقط، وإنما أذكار صباح ومساء ترطب قلب العبد، لكن أذكار عمل ترطب روض الحياة بالعمل وبالإنتاج. كلما رأينا مصنعا العمال داخلين وخارجين ومنتجين نفرح ونقول هذا في المسجد تبنى القلوب وهنا تبنى العقول والأبدان وتتكامل الأمة بهذا الشكل.
كأنك تريد أن تقول لنا كونوا مثل سيدنا عبد الله بن عباس الذي انتقل من عبادة تسمى الاعتكاف إلى عبادة تسمى مد يد العون وقضاء حوائج المحتاجين.
بلا شك، لأن هذا هو فقه الأولويات الذي يجب أن نفهمه. نرتب ما الذي تتخلف فيه الأمة؟ الأمة متخلفة الآن في دراسة تاريخها، فلندرس تاريخا صحيحا. الأمة متخلفة الآن في أن تصنع ما تلبس وأن تصنع ما يطعمها وما يسقيها وما يبني لها. فلذلك أجيب خبير أجنبي إلى متى؟ 100 عام أجيب خبير أجنبي؟ طب وأولادي الذين يتعلمون أما يتعلمون في الجامعات دراسات متخصصة في كل المجالات؟ متى تصنع بلدي العرب المسلم في أي مكان هذه الكاميرا التي تصور بها ابنتنا المخرجة وابننا المصور بهذه الكاميرا؟ من الذي يصنعها؟ إلى متى أنتظر؟ فرضنا جدلا أن أمريكا استيقظت صباحا وقالت هؤلاء العرب الأوباش أو المسلمين لا حاجة لهم بالإنترنت، اقطع لهم خط الإنترنت. ما الذي يحدث؟ توقف حياتنا. لماذا؟ لأن أمرنا ليس في أيدينا، ومن كان أمره ليس في يده فلا يرفع رأسه ولا يحقق مذهبه ولا يوطن لدينه في الأرض.
أنا يعجبني قول الشاعر العربي القديم وإن كان قالها في إطار تصورات جاهلية، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. والمسلمون لم يقولوا هذا بمقالاتهم، إنما حققوه، كانوا سادة وكانوا يعطون ولا يأخذون.
هذا عربي كان يسير خلف بضعة بعران وماعز ورغم ذلك يرى أن له الصدر، يا إما الصدر يا إما القبر، لا يقبل حلا وسطا
في هذه. يعني الصدر هو الوسطية.
الله يفتح عليك. نعم. بس كده هي كده
في المعاملات مع الناس والأخذ بالأيسر.
وسطية الإسلام ووسطية الإسلام هي صدر الأمور كلها، وهي النشان التي يستطيع أن يزين بها الإنسان هذه الدنيا.
يا سيدي، يذكر أن العالم العظيم البيروني كان في مرض وفاته زاره صديق له عالم، كيف حالك؟ بخير؟ وأفاق. قال له: من فضلك المعادلة الجبرية الفلانية كيف تحل؟ قال له: أفي مثل حالتك هذه؟ قال له: أريد أن ألقى الله وأنا غير جاهل بهذه المسألة.
الله أكبر، الله أكبر. وهكذا كان سلفنا الصالح لما سأل رجل عالما من العلماء في بيتين من الشعر. أيقن العالم أن دي تأخذ بس وقت طويل في الشرح لو ارتاح، فأنا بس أذكر القصة نفسها.
لا أسألك شرحها.
الله يرضى. فذكر بيتين من الشعر. اكتشف عالم الفقه أن هذا أمر يخص الفلك، يعني قضية الأقمار والقمر في بدايته وفي نهايته، فالقضية مش لغوية. قال: أنظرني. واعتكف العالم هذا 6 أشهر لا يرى في مجلس العلم إلا أن يصلي صلاة الجماعة ويخطب بالناس الجمعة، فإذا به يدرس علم الفلك، ثم يأتي يقول: أين السائل الذي سألني؟ وأجابه بالعلم الذي يعلم. يعني بهذا المنطق، بهذه يعني العرب القح لما جاءته مواقيت الصلاة كيف حددها؟ هل كانت في يده ساعة؟ أبدا أبدا. قال: عنده والله عند شروق الشمس ينتهي وقت الصبح، وعندما يصير ظل كل شيء تحته هذا وقت الظهر، وعندما يصير كل ظل شيء مثله هذا هو العصر، وعندما تغرب الشمس بهذا المنطق. لما جاء رب العباد عز وجل، لما جاء البشر وتطوروا واخترعوا هذه الساعات احنا ما زلنا نناقش نلبسها هنا ام نلبسها هنا. يا اخي الله دع عنه لبس. سبحان الله.
ذكرت في حلقة ماضية اهمية الاستماع للقرآن الكريم. نحن نستمع منذ سنوات وسنوات بل قرون قول الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون. ما اهتدينا لا إلى فهم هذه الآية ولا إلى البحث عن النجوم، بينما أجدادنا يعني أبدعوا في الكشوفات التي تتعلق بعلم النجوم. يعني يكفي الآن الخريطة التي وضعها الإدريسي، ما زالت إلى الآن كأنها بنت الساعة.
هي المرجع، لأن المبدع ده وأيضا الإدريسي ما وصل إلى ما وصل إليه دون معاناة ودون عوائق، لأن المبدع دائما محارب، لأن المبدع يرى من وراء حجب الغيب ما لا يرى العاديون من أمثالنا، والعباقرة دائما يسبقون أزمانهم، دائما العبقري يسبق زمنه، وذلك هو يحارب. ولكن هذا لا يثنيه عن عبقريته، ولا يثنيه عن 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 اكتشافاته، ولا يثنيه عن استخدام العقل فيما خلقه الله له.
الآية هذه صدرها الله عز وجل بصفة مهمة جدا، وصف بها من تفتح لهم أو تفتح لهم أبواب الجنان، هي صفة التقوى. إذن التقوى هي التي تكثف الجهد.
التقوى في مبتداها هي ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذا تعرف التقوى الأول، لا يراك حيث نهاك،
يعني هذا جهد يجعلني أتجنب
أربأ بنفسي عن المكان الذي يغضب الله عز وجل، وأقترب من كل مكان يرضي رب العباد سبحانه وتعالى.
لا شك أن الإنسان عندما يريد أن يبتعد عما تشتهيه نفسه يحتاج إلى جهد، فهو يبذل جهدا.
وهذه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي جاهد في الله والذي عمل مجهود يصل إلى ما يريد وما يربو وما يرنو إليه بعد جهد جهيد. بعد أن يصل يشعر بفرحة الانتصار، فيعيد الله إليه ثقته مرة أخرى فيترقى، فيعيد إليه الثقة مرة أخرى فيترقى، وهكذا.
إذن مفهوم الجهد عندنا من المفاهيم المفاتيح،
لابد.
يعني الكون لا يعمر إلا بالجهد.
وحتى حتى علماء الكهرباء يقول فرق الجهد، فرق الجهد بين تيار وتيار، هذا تيار 220 فولت، هذا تيار 340، هذا تيار 110، وانت ماشي. فإذا هذه التيارات المختلفة تحتاج إلى رفع، إلى قوة، إلى 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 شاحن. هذا الشاحن لا يأتي إلا بالذين يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. وقلنا في حلقة سابقة إن التلاوة هي الاتباع، يعني أنا أتلو فلان أنا أتبعه أسير خلفه. أما قراءة الببغاوات هذه التي نسمعها،
نحن الآن تلاوتنا لفظية وليست سلوكية.
تلاوتنا تحتاج إلى تلاوة.
كيف؟
قراءتنا للقرآن هذه تحتاج إلى تلاوة، تحتاج إلى تفعيل، تحتاج إلى عمل.
يعني أنا أتلو سورة الفاتحة مثلا. أتلفظ بألفاظ الفاتحة
ثم،
لكن هذه التلاوة تبقى ناقصة ما لم أسلك وأتبع،
ما لم أحمد الله رب العالمين حمدا عمليا. ما معنى الحمد العملي؟ لما يجي حاكم من الحكام أو مسؤول من المسؤولين أو وزير من الوزراء يقوم الليل ويصوم النهار، أقول له والله أنت ما تلوت الفاتحة، تبالك أنت بتلاوة الفاتحة، الفاتحة تقرأها في الصلاة وكفى.
لأن إذا قام الليل فاصبح ما يستطيع يروح إلى شغل في الساعة المحددة.
ما ينفع. أنت تتوكل على الله. حمد عرابي هذا الثائر المصري لما قاد الجيش المصري في لما وصل الإنجليز إلى التل الكبير، محافظة في بلد في مصر يعني، وهجم الإنجليز، كان أحمد عرابي يومها بالليل القوات بتوعه يعملوا حضرة يتطوحوا ميالوا يمنة الناس، ونهزم الجيش المصري ودخل الإنجليز إلى مصر، عاشوا 82 سنة عشان حضرة الحضرة. لكن لو أن هذا أخذ فقه عمر لما أرسل سعد في القادسية رجلا يعاين الحالة النفسية للمسلمين قبل لقاء الفرس، فرس الأكبر قوة في العالم في هذا الوقت، فعاد عين سعد ليقول أبشر أيها القائد، ما رأيت بينهم إلا مسبح أو راكع أو ساجد أو ذاكر أو مجهز لسلاحه. واعتبروا هذا، بس كانوا متعودين على هذا، كان عندهم تعود على هذه القضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، يحب الفكاهة ولكن يبغض الفكاهة أثناء الجد، وضع الأمور في نصابها. فالصحابة يضحكون مع أحد الفاتحين لمكة ويعلق سيفه على شجرة فيأخذها أحد الصحابة. قام الرجل وهو جندي على الجبهة فارتاع، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع مسلما روعه الله يوم الفزع الأكبر. في 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 مساحة ممنوع فيها الهزار، وفي مساحة يعني زي ما نقول إن لله عملا بالليل لا يقبل بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبل بالليل.
الحديث حول الذين اتقوا وحول نعمة تفتيح الأبواب، أبواب الجنان لهم، حديث لا يشبع منه المتقون ولا يشبع منه الصالحون، لكن وقت هذه الحلقة قد انتهى. لعلنا نعود إن شاء الله إلى مواصلة الحديث حول هذه الآية فيما هو قادم إن شاء الله. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Do 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 do